دعونا نتخيل معا هذا المشهد للحظات. يعني شخص يعيش بيننا، يذهب إلى العمل، يشتري قهوته الصباحية بشكل عادي جدا، ولكن في داخله هو يؤمن إيمانا مطلقا ويقينيا بأنه مختار لمهمة استثنائية،
مهمة لا يدركها أحد سواه.
بالضبط، ربما يعتقد أنه يمتلك قدرات خارقة أو أنه العقل المدبر لعملية عالمية سرية. وحين يحاول أي شخص، سواء كان صديقاً مقرباً أو زميلاً، أن يعيده إلى أرض الواقع، فالنتيجة لا تكون مجرد رفض للفكرة،
بل تكون انفجاراً كاملاً.
انفجار من الغضب والعدوانية. يعتبر أن كل من يعارضه هو مجرب شخص جاهل لا يدرك الحقيقة. كنت أقرأ تحليلاً معقداً جداً في صحيفة ديلي تراست حول الصحة النفسية، وقطعت هذه المعلومات مع التقارير السريرية من موقع ماديسن نت، والأمر يعني غير تماماً طريقتي في النظر لمن نسميهم بالمغرورين.
صحيح، لأننا هنا نتحدث عن شيء أعمق بكثير من مجرد الآن المتضخمة. نحن في هذا التحليل المعمق نغوص في ظاهرة جنون العظمة، أو ما يعرف طبياً بالميغالومانيا. هذا الانفصال الكامل عن الواقع هو ما يجعل الحالة مرعبة ومحيرة في آن واحد.
طيب، الأمر يشبه بالنسبة لي ممثلاً اندمج في دور سينمائي لشخصية عظيمة، لكنه نسي تماماً أن الكاميرات توقفت عن التصوير. أصبح يعيش الدور كأنه حقيقته الوحيدة.
هذا تشبيه دقيق جداً. نحن لا نتحدث هنا عن طموح جامح أو ثقة مفرطة بالنفس، يعني الثقة الحقيقية تظل متصلة بالواقع. ما نتحدث عنه بناء على المصادر الطبية هو حالة يقرر فيها العقل أن يكتب سيناريو كاملاً ويمنح المريض دور البطولة،
ويمحو الذاكرة تماماً.
بالضبط، يمحو أي ذاكرة بأن هذا مجرد سيناريو. المريض لا يتظاهر بالعظمة، بل يختبرها كحقيقة مطلقة لا تقبل النقاش.
حسناً، دعنا نفكك هذه الآلية. العائق الأساسي الذي تشير إليه المصادر هو غياب الوعي بالمرض. لنقرب الفكرة، الأمر يبدو لي كبرنامج حاسوب يعمل بكفاءة، ولكن داخل بيئة محاكاة وهمية بالكامل.
فكرة المحاكاة هذه مثيرة للاهتمام.
يعني إذا كان النظام نفسه هو المسؤول عن اكتشاف الأخطاء، فكيف يمكنه أن يبلغ عن خطأ وهو يعتقد أن النظام بأكمله هو الواقع؟
التشبيه قريب جداً، لكن الحالة السريرية يعني أعقد من ذلك وربما أسوأ. الحاسوب قد يفشل في اكتشاف الخطأ لنقص البيانات، لكن في جنون العظمة العقل البشري يقوم بإعادة كتابة كود النظام نفسه ليمحو مفهوم الخطأ من الأساس.
يا إلهي، يمحو الخطأ تماماً؟
هذا العمل الذاتي ليس قصوراً في الإدراك، بل هو آلية دفاعية نشطة. الوهم يصبح هو العدسة التي يرى العالم من خلالها، ولذلك التمركز حول الذات وانعدام التعاطف ليس مجرد صفات سيئة،
بل هما ضرورة لبقاء هذه العدسة.
بالضبط، ضرورة حتمية. إذا سمح المريض لنفسه بالتعاطف الحقيقي مع شخص آخر، فهو يعترف ضمناً بوجود كيانات موازية له في القيمة، وهذا يهدد فكرة تفوقه المطلق بالتصدع.
هذا يأخذنا إلى تفصيل لفت انتباهي بشدة في تقرير ماديسن نت. التقارير لا تتحدث عن شكل واحد من جمون العظمة، يعني الأمر لا يتعلق دائماً بشخص يعتقد أنه الحاكم المطلق.
صحيح، هناك أشكال متعددة جداً.
هناك من يعتقد أنه نبياً مبعوث، وهناك من يؤمن بأنه متصل بشخصيات سرية تدير العالم، وبل وهناك وهم لفت نظري، وهو وهم خلود والمناعة، حيث يعتقد الشخص استحالة إصابته بمرض.
درع نفسي لا يقهر.
طيب، ما لم تشرحه المصادر بوضوح هو كيف يختار الدماغ نوع الوهم؟ لماذا يبني عقل شخص ما إمبراطورية دينية بينما عقل آخر يبني شبكة تجسس؟
هذا سؤال محوري حقيقة. الإجابة تكمن في الجذور النفسية والبيئية للمريض. شوف، الوهم لا ينشأ من فراغ، هو في الغالب تعويض مفرط عن شعور عميق جدا بالنقص أو العجز.
يعني يتشكل بناء على مخاوفه؟
أيما الشخص الذي نشأ في بيئة تهمش صوته تماما قد يخلق عقله وهم التأثير والنفوذ السياسي ليعوض هذا التهميش، والشخص الذي يعاني من رعب مرضي من الموت قد يطور وهم المناعة والخلود.
الدماغ يأخذ نقطة الضعف ويغلفها بالعظمة.
بالضبط، لحمايتها بأكثر الأوهام تطرفاً.
لكن لحظة، أنا علق هنا عند نقطة تناقض منطقي صارخ. إذا كان هذا الشخص يؤمن يقيناً بأنه كيان مطلق القوة أو عبقري لا يشق له غبار، لماذا يكترث أصلاً بانتقاد شخص عادي؟
سؤال ممتاز.
يعني الكيان ذو السلطة المطلقة، مثل شخص يلعب لعبة فيديو بصلاحيات مطلقة، لا يبالي. فلماذا نرى هؤلاء الأشخاص ينفجرون غضباً ويتحولون للعدوانية بمجرد توجيه أبسط ملاحظة نقدية لهم؟ ألا تتناقض هذه الهشاشة مع العظمة؟
هذا التناقض الذي التقطتيه هو الدليل القاطع على أننا أمام مرض وليس مجرد سمة شخصية. العظمة الوهمية هنا تشبه فقاعة زجاجية ضخمة جداً، تعكس ألواناً مبهرة، لكن جدارها رقيق لدرجة لا تتخيلينها.
واو، فقاعة زجاجية هشة.
في الأعماق الصحيقة للعقل الباطن وبطريقة لا يدركها المريض نفسه، هناك رعب دائم من انكشاف الحقيقة. عندما يوجه شخص ملاحظة بسيطة، العقل الواعي للمريض لا يرى الملاحظة كرأي،
يراها كإبرة تقترب من الفقاعة.
بالضبط، إبرة تقترب من الفقاعة. الغضب هنا ليس دليلاً على القوة، بل هو رد فعل بقائي يائس، هجوم وقائي لتحطيم الشخص الآخر قبل أن يخدش هذا الواقع الوهمي الهش.
هذا يعيد صياغة نظرتنا للكثير من السلوكيات في حياتنا اليومية. يعني كلنا تقريباً واجهنا ذلك المدير في العمل الذي يعتقد أن الشركة ستنهار في اللحظة التي يأخذ فيها إجازة.
المدير الذي يرفض أي فكرة لا تأتي منه.
صحيح، ونحن نميل لتسمية هذا بجنون العظمة في أحاديثنا العابرة، لكن استناداً إلى تحليلنا، أين يرسم الخط الفاصل بين مدير نرجسي متضخم الأنا وبين شخص يعاني سريرياً من جنون العظمة؟
التفريق بينهما جوهري جداً لفهم آليات العلاج. الشخص النرجسي كالمدير الذي أصفته يبحث بشكل يائس عن التصفيق، ويحتاج إلى الاعتراف الخارجي وتأكيد الآخرين لكي يشعر بقيمته.
يعني لو لم تصفق له يغضب.
أيوة، يغضب ويعاقبك. أما مريض جنون العظمة السريري فهو قد تجاوز الحاجة لتصفيقك أصلاً، هو يعلم كحقيقة كونية أنه متفوق.
طيب، وإذا لم أصفق له؟
إذا لم تصفق له هو لا يرى ذلك كانتقاصاً من قيمته، بل يراه كدليل قاطع على أنك غبي أو جزء من مؤامرة خفية تحك ضده. النرجسي يتغذى على تفاعل الواقع، بينما مريض جنون العظمة يستبدل الواقع بأسره.
إذن نحن نتحدث عن عقل منفصل كلياً. من الواضح أن الطباع الشخصية وحدها غير قادرة على تفسير هذا التشوه. لابد أن هناك بنية تحتية بيولوجية أو خللاً كيميائياً يدعم هذا الوهم، أليس كذلك؟
بالطبع، وهنا تتألق التفسيرات التي أوردتها صحيفة ديلي تراست. لقد ربطت جنون العظمة بالاضطرابات العصبية والنفسية الأعمق مثل الفصام واضطراب ثنائي القطب في أشد مراحل الهوس.
يعني ليس اضطراباً مستقلاً دائماً؟
نادراً ما يكون مستقلاً. قديماً كان ينظر لهذه الحالات كقصور أخلاقي، لكن اليوم نعلم أن العامل الخفي والأساسي في هذه المعادلة هو ناقل عصبي محدد جداً، وهو الدوبامين.
الدوبامين؟ يعني نحن دائماً ما نسمع عنه في سياق الإدمان أو المكافأة، لكن المصادر تستخدم مصطلحاً محدداً هنا، وهو إدراك الأهمية.
صحيح، الدوبامين لا يجعلك سعيداً فقط، بل يخبر دماغك بما هو مهم وما يستحق الانتباه في بيئتك.
نظام إدراك الأهمية هذا، أو الفلتر، كيف يختل؟
في الوضع الطبيعي، نحن نتجاهل 99% من المحفزات حولنا، لكن عندما يحدث تدفق هائل وغير منظم للدوبامين ينهار هذا الفلتر. ما يسمى بالبروز الشاذ يبدأ بالعمل.
البروز الشاذ؟ كيف يبدو هذا في الواقع؟
تخيلي أن المريض يرى إشارة المرور تتغير إلى اللون الأحمر. الشخص الطبيعي يعني يتوقف، لكن مع التدفق الزائد للدوبامين الذي يمنح أهمية كونية لكل تفصيلة، يفسر المريض هذا اللون على أنه رسالة شفرة موجهة له شخصياً لبدء مهمته السرية.
يا إلهي، هذا مرعب ومذهل في الوقت ذاته. يعني الأفكار العابرة التي تمر في رؤوسنا جميعاً كأن نتخيل كيف سيكون الحال لو كنا قادة العالم بدلاً من أن تتلاشى كخيال يقظة.
يقوم الدوبامين الزائد بصهرها وتحويلها إلى يقين مطلق.
نحن حقاً أمام كيمياء حيوية تفلت من السيطرة.
ولهذا السبب تحديداً، الجدال المنطقي مع مريض جنون العظمة هو مضيعة تامة للوقت. أنت تحاولين محاربة عاصفة كيميائية في دماغه باستخدام الكلمات. الكيمياء تخبره بإشارات عصبية فعلية أن فكرته الوهمية هي أصدق حقيقة.
لسيناريوهات غير حقيقية تجبرنا على مقارنة جنون العظمة باضطراب آخر يعبث بالواقع، وهو البارانويا أو جنون الارتياب.
أها، البارانويا وجنون العظمة، التداخل بينهما مخيف.
الاثنان يفصلان الإنسان عن واقعه. البارانويا تجعله يشعر وكأنه الفريسة الملاحقة، بينما جنون العظمة يجعله الملك. لكن ماذا يحدث عندما تتشابك الخطوط؟
يحدث أحد أكثر السيناريوهات النفسية مأساوية. نحن نحصل على الملك الذي يرتعد من حراسه. يبدأ المريض في الاعتقاد بأن الآخرين يتأمرون عليه، لا لأنه ضعيف، بل تحديداً لأنه الكيان الأهم على الكوكب.
يدمج بين القوة المطلقة والضعف الشديد.
بالضبط، يعتقد أن الحكومات تتنصت عليه لأن أفكاره تشكل خطراً، أو أن زملائه يكيدون له لسرقة اختراعه العبقري.
التكلفة النفسية للعيش في هذا المزيج يجب أن تكون مدمرة، أن يكون عقلك ممزقاً بين الاستعلاء وبين رعب الاضطهاد. هذا يفسر لماذا ينتهي بهم المطاف في عزلة اجتماعية خانقة.
أيوة، هم لا يثقون بأحد، الجميع إما أقل منهم شأنا أو متآمرون عليهم، ومستوى الإرهاق العصبي يكون هائلا، فهم في حالة استنفار مستمرة.
وهذا يضعنا أمام التحدي العملي الأكبر، إذا كان هذا الشخص عالقا في شبكة محكمة من التفوق والارتياب، كيف يمكن انتشاله؟ نحن متفقون على أن التدخل الدوائي هو الخطوة الأولى لتنظيم فوضى الدوبامين، لكن الدواء وحده لا يكفي.
صحيح، الدواء ينظم الكيمياء، لكنه لا يمحو سنوات من التفكير الوهمي، وهنا يأتي دور العلاج المعرفي السلوكي.
لكن سؤالي هنا، كيف؟ يعني ما الذي يقوله المعالج لشخص يعتقد أنه نبي دون أن يؤدي ذلك إلى تفعيل آلياته الدفاعية والانفجار في وجهه؟
في العلاج المعرفي السلوكي، نحن لا نهاجم الوهم مباشرة، لأن الوهم كالجدار الخرساني.
ضربه سيؤدي إلى كسر يدك ولن يهدم الجدار.
بالضبط، المعالج الماهر يستخدم التساؤل السقراطي ويركز على العاطفة والوظائف الحياتية لا على الفكرة. إذا قال المريض أنا مبعوثا لإنقاذ البشرية ولدي طاقة لا تنضب، المعالج لن يقول له هذا هراء.
بل ماذا سيقول؟
قد يقول لابد أن حمل مسؤولية إنقاذ البشرية هو أمر مرهق ومقلق. ألاحظ أنك لم تنم منذ أيام وضربات قلبك متسارعة، هل يمكننا العمل معا على إراحة جسدك لتتمكن من الاستمرار؟
واو، هذا تكتيك مذهل جدا. المعالج لم يصدق على الوهم ولم يكذبه، بل تجاوزه ليعالج الأعراض الواقعية المرتبطة به كالقلق.
الهدف هو إيجاد نقطة دخول إلى واقعه دون تهديد نظامه الأمني، ومع استقرار الكيمياء بالأدوية يبدأ المعالج بتشجيع المريض على اختبار استنتاجاته ببطء شديد.
طيب، هذا ينقلنا إلى الدائرة الأقرب، العائلة والأصدقاء. المفارقة قاسية، حين يجلس شخص مقرب أمامنا ويتصرف بفوقية بناء على أوهام، غريزتنا الأولى هي السخرية أو التصحيح السريع.
وهذه الغريزة تدمر أي فرصة للمساعدة.
إذن كيف يمكن للمقربين تقديم الدعم دون التورط في جدال مدمر؟
القاعدة الذهبية هي إعادة تعريف التعاطف. في هذه الحالات التعاطف لا يعني تصديق الوهم، بل احترام حقيقة الألم. أنت لا تصدقين أنه رئيس العالم السري، لكنك تؤمنين تماماً أن الرعب الذي يشعر به هو رعب حقيقي جداً.
يعني نفصل بين حقيقة الفكرة وحقيقة الشعور.
بالضبط، الردود يجب أن تكون هادئة. تقولين أرى أن هذا الموضوع يسبب لك التوتر وأنا هنا لدعمك، وتتجنبين الابتسامات الساخرة التي سيقرأها كدليل على المؤامرة.
ونشجعه تدريجيا على استشارة طبيب للتعامل مع الضغوط.
أيوة، وليس لأنه مجنون.
لقد كانت هذه الجولة الاستكشافية مزعزعة للعديد من المفاهيم، بدأنا بفهم العمى الذاتي وغصنا في الجذور الكيميائية العميقة وكيف أن الدوبامين يحول العادية إلى كونياً.
ومررنا بالتقاطع مع البارانويا واستراتيجيات العلاج التي تتطلب ذكاء عاطفيا عاليا.
أعتقد أننا خرجنا بعدسة جديدة. ما يبدو كغرور مستفز قد يكون صراعا بيولوجيا مريرا يحتاج إلى رحمة لا إلى أحكام.
الفهم هو دائما الخطوة الأولى للتعافي، وإزالة الوصمة تفتح الباب لتدخلات طبية تنقذ حيوات بأكملها من الضياع في متاهة الأوهام.
في ختام هذا التحليل، وهناك فكرة قفزت إلى ذهني. نحن نمضي في حياتنا واثقين تماماً من هويتنا، ونعتبر هذا الإدراك صخرة صلبة نرتكز عليها.
لكنها صخرة كيميائية في النهاية.
بالضبط. إذا كان كل هذا اليقين مجرد توازن دقيق في نواقل عصبية تسبح في أدمغتنا، فإلى أي مدى يمكن اعتبار واقعنا الطبيعي الذي نعيشه اليوم هشاً؟ وإلى أي حد نحن جميعاً نقف على مسافة شعرة من الانزلاق نحو واقع مختلف تماماً لو اختلت تلك الكيمياء للحظة؟ تفكير عميق نتركه لكم أصدقائنا.